لا كتابي قتل الفريقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قتل الفريقين
في موقعة بدر الكبرى في يوم الفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل أظهر أولياءه وأعزهم ونصرهم مع قلة عددهم وقلة عدتهم وخذل أعداءه وكبتهم مع كثرة عددهم وقوة عدتهم وذلك أن النصر والتأييد بيد الله تبارك وتعالى فالعدة والعدد أمر ثانوي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولينصرن الله من ينصره فالمؤمن إذا قام بأمر الله جل وعلا فقد تكفل الله جل وعلا بنصره والله جل وعلا لا يخلف وعده قتل الفريقين لا سوى فرق عظيم قتل المسلمين شهداء أحياء عند ربهم يرزقون وهم قلة والحمد لله 14 في هذه المعركة العظيمة الشهداء فيها 14 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عن الجميع وقتل الكفار 70 وكلهم من صناديدهم ومن قادتهم ومن كبرائهم ومن المتعاظمين المحاربين لله ورسوله الذين تسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالأذى انتقم الله جل وعلا منهم وأقر عيون أوليائه نصرهم وأيدهم مع قلة عددهم فقتل الكفار 70 وكلهم من القادة والزعماء والكبراء وأسراهم 70 منهم من أسلم فيما بعد وحسن إسلامه ومنهم من كان مسلما من قبل في الخفاء وخرج مع الكفار مرغم مكره ما استطاع أن يتخلف وإلا فلا هوى له ولا رغبة في قتال المسلمين وهو مسلم في الخفاء كالعباس رضي الله عنه ومنهم من من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه ونفع الله به الإسلام والمسلمين فكانوا قادة في الفتوحات الإسلامية فيما بعد. فالقتلى من الكفار 70 والأسرى 70 مربوطون بالحبال، والقتلى الشهداء من المسلمين 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عنهم، لأن عدد الأنصار في هذه الموقعة في موقعة بدر الكبرى أكثر من عدد المهاجرين رضي الله عن الجميع. نعم.
انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين.
ساحقة يعني قاضية عليهم بالقتل، ومن بقي منهم ضعفت معنويته وخاف وألقى الله الرعب في قلوبهم، ومنهم من أصيب بالمرض كمدا وغيظا فمات من مرضه هذا، لأن الله نصر أولياءه وخذل أعداءه وأظهر ذلك لعباده المؤمنين ليعتبروا بذلك. نعم.
وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين،
بفتح ونصر وتأييد وسلامة وغنائم عظيمة، غنائم من المعركة وغنائم أخذوها فداء الأسرى، أغنى الله جل وعلا بها المسلمين واستعانوا بها على الجهاد في سبيل الله. نعم.
وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا،
14 رجل بالنسبة لمن قتل من الكفار 70 والأسرى 70 ومن المسلمين 14. نعم.
6 من المهاجرين و8 من الأنصار.
6 من المهاجرين، المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو بعده، و8 من الأنصار وهم أهل المدينة، جمع الله تفرقهم وشتاتهم فأعطاهم اسم يعم الجميع، كانوا يقال لهم الأوس والخزرج، وكانوا متحاربين أفنتهم الحروب والقتال فيما بينهم عند أتفه الأسباب مع الجهل والشرك والكفر، فلما من الله عليهم بالإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ألف الله جل وعلا بين قلوبهم فجمعهم على اسم واحد الأنصار، يعني الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أو هاجروا من غير مكة لما أسلموا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان اسمان شرعيان حبيبان إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار، أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه العزيز في آيات كثيرة. نعم.
أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70 وعامتهم القادة والزعماء والسناديد.
عامة 70 من القادة من الكبرى ممن يشار إليهم بالبنان، أولهم أبو جهل فرعون هذه الأمة الذي تسلط على المسلمين وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين، قيض الله له شباب اثنان من الأنصار ركز عليه ما يريدون سواه رضي الله عنهم، شباب ما يعرفونه، وما آذاهم بشيء، وما آذى آباهم ولا جاءهم ولا وصلهم في المدينة، وإنما لما علموا أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا قصدا لقتله، ما يريدون غيره، ليرضوا بذلك الله جل وعلا ويرضوا رسوله صلى الله عليه وسلم. كما تقدم لنا شباب اثنان، واحد عن يمين عبد الرحمن بن عوف، واحد عن يساره، وكل واحد ما يحب أن يعلم صاحبه عنه، يحب أن يظفر هو بقتل هذا اللعين، فجاء إلى عبد الرحمن رضي الله عنه لأنه من المهاجرين ويعرف أبا جهل، قال يا عمي يا عم أين أبو جهل؟ قلت يا ابني ابن أخي وما تصنع به؟ قال لئن رأيته ما يفارق أحدنا الآخر إلا ويموت الأعجل منا، أنا أقتله أو يقتلني. ثم إذا الآخر عن الجهة الأخرى يقول لعبد الرحمن يا عم أين أبو جهل وما تصنع به ابن أخي؟ فيقول مثل صاحبه. فلما رآه عبد الرحمن عرفه، يعرفه في المعركة، قال ذاك من تقصدون؟ هذا صاحبكم، هذا أبو جهل. فتوجه إليه رضي الله عنهما وأرضاهم حتى قضوا عليه بإذن الله. وعتبة وشيبة بن ربيعة وابنهم الوليد في أول المعركة، وهم من القادة ومن الكبرى، وغيرهم كثير، أبي بن خلف وغيرهم. نعم.
ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم،
يعني بئس العشيرة، بئس الجماعة، هم أقاربه وأسرته ومن قريش، وهم ممن يشار إليهم بالبنان من ناحية الإنسانية ومن ناحية معرفة الأمور، ولكنهم والعياذ بالله الحرمان والجهل والكفر والعياذ بالله ظلوا عن الصراط المستقيم. ومنهم من قال كما قص الله جل وعلا علينا خبرهم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ما كان ينبغي أن يقول هذا عاقل، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا إليه، لكن الضلال والعياذ بالله. وقالوا أنه وقف رجل على معاوية فقال له ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما أجهل قومك؟ قال وماذاك يا أمير المؤمنين؟ قال قالوا اللهم باعد بين أسفارنا. قال ما أجهل من قومي إلا قومك، حينما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لو كان عندهم شيء من العقل لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له وارزقنا قبوله، ما يطلبون المطر من السماء بالحجارة والعياذ بالله. وهذا الجهل، قال ما أجهل من قومي إلا قومك، فالضلال والكفر والعياذ بالله يهدي إلى سوء الحال والعياذ بالله. نعم.
كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قليب بدر.
قليب من قلوب بدر ما أحب أن يبقوا هكذا على سطح الأرض يؤذوا المارة بنتنهم، وإنما أمر بأن يرموا في هذه القليب من قلب بدر نتنة خبيثة. الكثير منهم وإلا فليس كلهم، ما تتحملهم واحدة، إنهم 70. نعم.
فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر. وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طواء من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال،
أقام في المكان الذي فيه المعركة 3 أيام عليه الصلاة والسلام، لئلا يظهر العودة بسرعة أو الفرار أو نحو ذلك، وإنما يبقى ويحمد الله جل وعلا على نصره وتأييده.
وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي
الذي فيه هؤلاء الصناديد الكفار مقذوفون فيه،
حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان،
بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، عشيرته يعرفهم عليه الصلاة والسلام، وآذوه أشد الأذى وصبر عليه الصلاة والسلام وتحمل أذاهم في ذات الله سبحانه وتعالى.
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أطعتم
لا شك
الله.
أنهم يتمنون في تلك الحالة أنهم أطاعوا الله ورسوله، لكن فات عليهم الأوان والعياذ بالله.
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها.
يقول أرواح أجساد فانية هلكة منتنة ما فيها أرواح، كيف تخاطبهم يا رسول الله؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده.
يقسم عليه الصلاة والسلام، ما أتى بالخبر فقط، وهو الصادق المصدوق لو لم يقسم، لكن من باب التأكيد قال: والذي نفسي بيده. من هو؟ هو الله جل وعلا.
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم،
يعني هم يسمعون ما أقول، يوصل الله جل وعلا هذا الكلام إليهم وإلى أرواحهم ويسمعونه أكثر مما تسمعونه أنتم وأنتم معي، لكنهم ما يستطيعون جوابا.
وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. مكة تتلقى نبأ الهزيمة.
الأخبار كانت منقطعة عن مكة، ما يدرون عما ماذا صار على جيشهم لما خرج من مكة، وأبو سفيان خرجوا لمناصرة وفك العير، فذهب أبو سفيان بالعير وجنب بها جهة البحر، وأبعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأرسل لهم أبو سفيان يقول: إنكم خرجتم لمناصرة عيركم وقد سلمت، فارجعوا، لا حاجة لكم في القتال. ونصحهم بالعودة، لكنه أبى أبو جهل، قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزر وتغنينا القيان ونشرب الخمر، تجبر وغطرسة والعياذ بالله، وتتحدث بنا العرب فلا يزالوا يهابوننا، يعني يخافون منا، فكان هلاكه حتفه والعياذ بالله.
نعم.
فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة.
المشركون كما عرفنا أنهم ما بين 900 و1000، قتل منهم 70 وأسر 70، هؤلاء الذين فقدوا، ما بقي منهم ما عادوا جيش جميع، فروا كل واحد لجهته ولا يحب أن يلتقي بأحد، لا من صحبه ولا من غيرهم، ناجم بنفسه يذهب إلى مكة مستخفي.
فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا.
قال هيا، لأن منهم من وعد زوجته قال أحضر لك من جماعة محمد وصحبه من يخدمك، استعدي لهم، سأتيك بأربعة خمسة مثلا عدد منهم يخدمونك، فإذا به يقتل والعياذ بالله أو يعود ذليلا. نعم.
قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيثمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا ما وراءك؟ قال قتل.
من خزاعة وليس من قريش، ومن ما هو من حلفائهم، من حلفاء قريش.
قال قتل عتبة بن ربيعة.
قالوا ما وراءك، يعني خبرنا عن المعركة ماذا صارت. هم على يقين وجزم بأنهم سيعودون، كل من ذهب، وإنما يأتون بالأسرى معهم محمد وصحبه رضي الله عنهم، هذا الذي يتوقعونه. قالوا أخبرنا ما وراءك.
قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام.
أبو جهل، أبو الحكم، كانوا يسمونه أبو الحكم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل. يقول هؤلاء الكبرى، هؤلاء العظماء قتلوا.
وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم.
أمية بن خلف، نعم.
فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا.
وأخذ يعد واحد تلو الآخر من صناديد قريش، إذا بدأ يعد 70 يحتاج إلى وقت، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان كلهم يخبر عنهم واحد واحد بأنهم قتلوا.
والله إن يعقل هذا فاسألوه عني.
فقال صفوان ابن أمية ابن هذا المقتول، أمية بن خلف المقتول وهذا ابنه جالس في الحجر يسمع الكلام من بعد، قال صاحبكم هذا مجنون، هذا ما يعقل، هل يعد عليكم؟ اسألوه عني، يمكن يقول إني قتلت وأنا هنا الآن، اختبروه.
قال والله.
التفت إليها أحدهم إلى هذا المخبر وقال: ما شأن صفوان بن أمية؟ يعني هل قتل ولا لا؟ قال: هو ذاك في الحجر، يعني دليل أنه عاقل ويدرك القريب والبعيد. قال: هو ذاك في الحجر جالس، ما حضر المعركة، ولا لو حضر جاءه نصيبه.
وقال: والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.
أمية ابن خلف وابنه علي الذين أسرهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يريد أن يسرهم لينقذوا أنفسهم بالمال، وعبد الرحمن بن عوف قد أخذ أدرع من الغنيمة، يعني غنيمة رضي الله عنه، وحملها على رأسه، فلما رآه أمية بن خلف قال: تعالي عبد الرحمن، أنا خير لك من هذه الأدرع، ارمي هذه الأدرع وامسكني أنا وابني. فأراد أن ينقذهم، لكن جيش الله وحزب الله قالوا: هذا عدو الله ورسوله، لا نتركه ولو كان مع عبد الرحمن بن عوف، ولا ذمة له، لا ذمة له. فقتلوه حتى جرحوا عبد الرحمن وهو منكب عليه يريد إنقاذه، لكن ما نفعه بشيء. فيقول: يرحم الله بلال، فجعني في أدرعي وفي أسيري. الأدرع رميتها من أجل الأسير، وإذا به يقتل الأسير لأنه رآه وهو من يعذب بلال رضي الله عنه. فلما رآه قال لا نجوت إلا النجا، عدو الله ورسوله لا أتركه. قال عبد الرحمن بن عوف أسيري أسيري، ثم رمى عليهم ابنه علي يشتغلون به لينقذ أمية، فقتلوا ابنه علي ولحقوا بالشيخ اللعين حتى قتلوه في تحت جسد عبد الرحمن بن عوف، أدخل السيوف من تحت عبد الرحمن رضي الله عنه حتى قتلوه وقطعوه قطع أمية ابن الخلف.
وقال أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس رضي الله عنه.
غلام للعباس يعني مملوكا للعباس، صبي له.
نعم.
وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت.
يقول أسلمت أنا وأسلم العباس وأسلمت أم الفضل، لكن ما نستطيع إظهار إسلامنا وهم في مكة، والعباس خرج معهم لبدر مع الكفار وهو مسلم رضي الله عنه.
نعم.
فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر.
والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بالعباس، قال لي يجد العباس في معركة بدر لا يقتله، فإنما خرج مكرها وأخذ منه الفداء، أسر رضي الله عنه وأخذ منه الفداء، فدى نفسه وفدى عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه.
وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا.
فرحنا بهذا النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وأما أبو لهب فهو تخلف عن موقعة بدر، ما خرج، ما استطاع أن يخرج، وإنما يتحرى على الأخبار. فلما جاءه ما يسوءه، والحمد لله، أصيب بالكمد والغيظ والبلاء، وسلط الله عليه المرض، فمات بعد بدر بقليل، بسبعة أيام.
نعم.
وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر،
يعني متوقع أو سمع أخبار سيئة فتأثر لها وهو ما تأكد إلى الآن،
حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم.
أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خارج معهم في بدر مع الكفار، ومن الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه الحارث ابن عبد المطلب، الذي هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أبو لهب اللعين عمه، عم أبو سفيان هذا، وليس هذا أبو سفيان بن حرب، وإنما هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. قال تعال يا ابن أخي، يقول أبو لهب لأبي سفيان هذا، تعال يا ابن أخي أخبرني ما وراءك من الأخبار، ماذا رأيت؟
فقال له أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر. قال فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال
يعني جلس عند أبي لهب يخبره، والناس واقفون يتسمعون الأخبار، يقصها أبو سفيان على عمه أبي لهب.
فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا.
بالخبر يقول لقيناهم، وما هو إلا أن منحناهم أكتافنا، سلمناهم أنفسنا، يقتلون من يقتلون ويأسرون من يأسرون، ما استطعنا نتصرف بشيء. يعني حضرنا المعركة لكن ما قتلنا، كأننا ذهبنا إليهم لنسلمهم أنفسنا، فكانوا يتصرفون فينا كيفما شاءوا، من أرادوا قتله قتلوه ومن أرادوا أسره أسروه. قليل اللي شرد من كبرائهم، وإلا الكبراء غالبهم بين قتيل وأسير.
نعم. ويم الله مع ذلك ما لمت الناس،
يحلف بالله يقول ويم الله مع ذلك، مع هذا الذي حصل منا من الجبن والخور والضعف وأننا سلمنا أنفسنا لهم، ما لمت الناس ولا ألومهم لأن رأينا شيء عجيب. ما لمت الناس يعني إذا تقابل فئتان متكافئتان فالمنهزمة تلام لأنها ما قامت بواجبها حق القيام مقابل أعدائها، لكن يعني حنا سلمناهم أنفسنا وأنا ما ألومهم لأن رأينا بأعيننا شيء ما لنا فيه قبل. ويم الله،
يقول ويم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق أو ما تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء.
يقول رأينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، يعني ما قتلنا حنا أهل الأرض، أهل الأرض سلمناهم أنفسنا، اللي قاتلنا هؤلاء الذي بين السماء والأرض، هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ولا يقوم لها شيء، ما تبقي شيء، ما يستطيع الكافر أن يقاتل الملائكة. نعم. قال أبو رافع،
قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة.
انتصر رضي الله عنه وفرح بهذا الخبر، قال: هؤلاء الذي بين السماء والأرض ما هم جيش، ليسوا بجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، هؤلاء الملائكة. وهذا برهان ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هم المحق، وأن كفار قريش على الباطل، جاءت الملائكة من السماء، هذا ما للمخلوق به قبل، وإنما هؤلاء مدد من الله جل وعلا، هؤلاء الملائكة. يقول أبو رافع الضعيف المسكين، تسلط عليه الخبيث اللعين أبو لهب وقام عليه يضربه.
قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، فثاورته فاحتملني فضرب
يعني
بي
الأرض. رددت عليه أو تكلمت عليه، ما اكتفى بهذه الضربة، قام أبو لهب واحتملني فوق ورمى بي على الأرض وبرك علي، وأنا ضعيف مسكين، مولى رقيق وضعيف الجسم، وهذا لعين عفريت، فما قام عني إلا لما أخذت أم الفضل عمود من أعمدة من الخشب وضربت به أبا لهب الذي هو يكون أخ زوجها، زوجها العباس رضي الله عنه، وهذا أبو لهب أخوه، فضربته حتى شجته في رأسه فقام عني ذليلا حقيرا.
قال: فضرب بها وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل رضي الله عنها إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته وهي قرحة تتشاءم بها العرب.
هذا أبو لهب سلط الله عليه العدسة، العدسة حبوب مثل العدس، مثل حب العدس، تنفر في الجسم، هذه قاتلة، قل أن يسلم منها من أصيب بها تقتله، ثم هي والعياذ بالله معدية، المصاب بها ما أحد يقرب إليه أو يتولاه، وإنما يرمى، وكما سيأتي عن هذا ما تولى أولاده وأهله دفنه وحمله، وإنما تركوه لأنه من يقرب منه يتأثر ويصاب، فما استطاعوا أن يقربوا منه، لما خشوا المسبة من الناس إنهم تركوا أباهم هكذا حفروا حفرة حوله، ثم أتوا بأخشاب خشب طويل وأخذوا يدفعونه حتى سقط بالحفرة وأهالوا عليه الحجارة والتراب، ما استطاعوا أن يقربوا من هذا، تشيعهم له والعياذ بالله، خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة.
نعم. فتركه بنوه وبقي 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه، فلما خافوا السبة في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته،
دفعوه بعود ما استطاعوا أن يقربوا منه،
وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه،
حتى دفنوه بالحجارة والعياذ بالله.
هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا، حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا
توعدوا الباقين منهم، قالوا ما أحد ينوح ولا أحد يصيح على قتلاه يشمت بين الناس، كأننا ما تأثرنا لهذا وكأنه ما حصل، فمنعوا النياحة ولينوح على قتلاه في بدر يعاقبونه.
حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر، وكان
الأسود بن المطلب قتل ثلاثة من أولاده من كبرائهم، كلهم قتلوا يوم بدر، وما استطاع أن يقول كلمة في النياحة والصياح على ولده خشية من كفار قريش من صحبه، لأنهم منعوا النياحة. نعم.
وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر،
يحب أن يبكي ليخرج ما في داخله من الحزن والأسى، إذا بكى تخف عليه المصيبة نوعا ما، ينفس عن نفسه، لكنه مصيبة عظيمة وممنوع من البكاء، ما يستطيع أن يبكي ولا يرفع صوته ولا يتأسف على ولده ولا يقول شيء، فيقتله الغيظ والعياذ بالله. نعم.
فسمع ليلا صوت نائحة فبعث غلامه وقال انظر هل
سمع في أثناء الليل، وهو لا ينام لا ليل ولا نهار، فسمع في أثناء الليل امرأة تنوح، ففرح بهذا وبعث غلامه وقال انظر هل أبيحت النياحة، من أجل أن يصيح على أولاده الثلاثة، يحب أن يفرج عن نفسه بالصياح، انظر يا ولدي اذهب شوف النياحة هذه، هل أباح كفار قريش النياحة علشان نصيح على ولدي، اذهب تأكد. فذهب غلامه. نعم.
وقال انظر هل أحل النحب، هل بكت قريش على قتلاها، لعلي أبكي على أبي حكيم
ابن والكبير العظيم أعظمهم،
فإن جوفي قد احترق
جوفه كمد، يعني تأثر من موته وقتل ولده وما يستطيع أن يبكي، ممنوع من البكاء.
فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته.
قال هذا الصوت الذي تسمعه ما في أحد من قتلى من ذوي القتلى يبكي على قتلى، هذه امرأة مسكينة لها بعير ضاع عنها فصارت تصيح عليه على بعيرها، تصيح لفقد بعيرها، فتأثر من هذا أثرا بالغ وأنشد شعرا يقول يصاح على البعير ولا أتمكن أنا من الصياح على ولدي، ثلاثة رجال عظماء كبراء في المجالس ممن يشار إليهم ومن أهل الحل والعقد، ما أستطيع أصيح عليهم والمرأة تصيح على بعيرها.
فلم يتمالك الأسود نفسه وقال أتبكي أن يضل له بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تكاثرت الجدود.
هذا الذي ينبغي أن يبكي عليه، مصائب بدر التي حصلت
على بدر سرات بني هسيس ومخزوم ورهط أبي الوليد،
يعني رجال راح في كبرى عظماء،
وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديد على قد ساد بعده.
ولده الكبير العظيم يقول ما فيه من يقابله أو يماثله، هو الذي راح ضحية.
على قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا،
يقول قتل السادة فساد أناس ما لهم قيمة، ولولا يوم بدر ما ساد هؤلاء، إذا خلى المكان من الرجال ساد من ليس برجل. نعم.
المدينة
المدينة تتلقى أنباء النصر والبشائر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: مات زوجها ولم تعتد حتى انتهت مدة العدة وتزوجت، ماذا عليها الآن؟
إذا مات زوج المرأة فعليها العدة وعليها الحداد، وإذا انتهت مدة العدة قبل أن تعلم فليس عليها شيء، لأن العدة تبدأ من حين موته، فلو لم تعلم بموته إلا بعد مضي العدة فليس عليها شيء، ولها أن تتزوج متى تمت العدة. فمثلا مات زوجها في أول شوال ولم تعلم، مضى شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وعشرة أيام من صفر ولم تعلم إلا بعد مضيها، فجاء الخبر وقيل لها إنه مات في أول يوم من شهر شوال، نقول يوم عشرة صفر تكون انتهت عدتها، فلها أن تتزوج يوم تخبر عن وفاة زوجها، هذا إذا علم تاريخ الوفاة. أما في حالات ما يعلم تاريخ الوفاة فتحكم الوفاة بأنها من تاريخ حكم الحاكم بوفاته، فمثلا إذا خفي أمره ولا يعلم عنه لا موت ولا حياة ويرجع في هذا إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجتهد، ثم إذا حكم بموته في يوم كذا اعتبرت العدة من يوم الحكم حتى وإن كان مفقود له عشر سنوات أو أكثر من ذلك، فالعدة تعتبر من تاريخ الحكم. أما أن تنتهي العدة قبل أن تعلم هذا إذا علم تاريخ الوفاة، لكن ما جاء الخبر إلا متأخر، فإنها حينئذ تخرج من العدة وليس عليها عدة بعد تمام مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها أن تتزوج في بعد تمام العدة مباشرة.
يقول: رجل عنده مال يريد نقل زكاته إلى إخوانه في الخارج، وأيضا يريد تعجيل عدة سنوات، ما هو الصواب من ذلك؟
اختلف العلماء رحمهم الله في نقل زكاة من بلد إلى بلد، فبعض العلماء رحمهم الله قال: ما تنقل الزكاة، زكاة أهل مكة لفقراء مكة، زكاة أهل الرياض لأهل الرياض، زكاة أهل القاهرة لأهل القاهرة، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. آخرون رحمهم الله قالوا المسلمون شيء واحد، وقد تكون الزكاة متوفرة وكثيرة في بلد، وفي بلد آخر ما في غني وهم في أمس الحاجة، وقد تكون أماكن مقاتلة الكفار ما فيها زكوات إلا ما يأتيهم من إخوانهم المسلمين من بعيد. فقالوا لا بأس، ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ قالوا نعم، ما نخالف قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، والمسلمون شيء واحد، يد واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان السعاة يذهبون ويقبضون الزكاة من الأغنياء ويرسلونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقال لقبيصة لما جاء يطلب الإعانة من النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون شيء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمراء اليمن من قبله صلى الله عليه وسلم يبعثون له بزكاة أهل اليمن في المدينة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يجوز عند الحاجة نقل الزكاة من مكان إلى مكان، وذلك أن يكون المرء له أقارب وله أسرة وله أهل فقراء في حاجة وقد أغناه الله، فيرسل لهم من زكاة ماله ولا يحرم من حوله. وكذلك تعجيل الزكاة لا بأس بتعجيلها للسنة نفسها ولسنوات أخرى، كأن يكون الناس في حاجة فيعجل المرء زكاة سنة أو سنتين، كما قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس رضي الله عنه زكاة سنتين. فعلى هذا لا حرج مثلا أن يكون المرء مثلا تمام حول زكاته في رمضان، فيأتيه واحد قبل مثلا في محرم في صفر في ربيع فيعطيه من الزكاة المقبلة ويسجله، فإذا تم الحول مثلا في رمضان ينظر زكاته مثلا 10,000، أصرف منها 5,000، يخرج 5 الباقية وهكذا. يقول السائل طلقت طلقة واحدة، ماذا يجب علي وتخرج الزوجة من البيت؟ أولا إن كان كما تقول طلقة واحدة فالزوجة ما تخرج من البيت حتى تتم العدة، وعلى هذا أن يراجع الحاكم الشرعي القاضي ليسمع منه ويسمع من زوجته، لأنه ما يسوغ لي أن أقول له شيء لأنه قد يزيد في الكلام أو ينقص، قد يتلطف في الكلام والأمر بخلاف ذلك. فعلى هذا الطلاق لأنه يسمع من الزوج ومن الزوجة وممن حضر إن كان عندهم أحد، فيسمع القاضي منهم ويخبره بما يظهر له من الصواب إن شاء الله. وأما الخروج فإن كان طلقة واحدة كما ذكر أو طلقتين فلا تخرج، لأنها تبقى عنده ولها أن تتجمل بين يديه وأن تعتذر إن كانت مخطئة ونحو ذلك لعله يراجع.
يقول إذا ما أمكن لي تقبيل الحجر الأسود من شدة الزحام هل أكتفي على الإشارة أم ماذا علي؟
ما يلزم تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود سنة إذا تيسر ذلك، ومزاحمة المسلمين وأداهم محرم. فإذا تيسر التقبيل بدون أذى فحسن، وإذا لم يتيسر إلا بأذى للغير أو يؤذي نفسه فلا يجوز له ذلك، لأنه ما يجوز للمسلم أن ينتهك محرما من أجل أن يفعل سنة، يترك السنة لئلا يقع في المحرم ويؤجر إن شاء الله. ولا يجوز للمرأة كذلك أن تزاحم الرجال ولا تزاحم النساء على تقبيل الحجر الأسود، لأن في هذا ضرر عليها، ومزاحمتها للرجال محرمة، وربما تكشفت عند تقبيل الحجر الأسود وسقط رداؤها وسترها فيحرم عليها ذلك، وإنما يكتفى بالإشارة. والذي ينبغي في الحجر الأسود التقبيل عند إمكان ذلك، فإن لم يتيسر فيستلمه بيده اليمين ويقبل يده، أو يستلمه بشيء ما ويقبل ما استلم به، أو يشير إليه. والإشارة تكفي إذا لم يتيسر له التقبيل، بل لا يجوز له أن يزاحم من أجل أن يقبل.
يقول: ما نصيحتكم للمبتدئين في طلب العلم الذين يعملون الكسب الحلال ولا يعرفون حكم البيع؟
أولا، الكسب الحلال جهاد في سبيل الله وعمل صالح يؤجر عليه المرء، وإذا انصرف عن الكسب الحلال من أجل طلب العلم فهذا حسن، لأن طلب العلم لا يعدله شيء من الطاعات لمن صحت نيته بعد أداء الفرائض. طلب العلم لا يعدله شيء، فإذا انصرف القادر على الكسب وترك الكسب من أجل طلب العلم فهذا حسن، ويجوز أن يأخذ من الزكاة حينئذ، لأن المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة، بخلاف المتفرغ للعبادة وهو قادر على العمل لا يجوز أن يعطى من الزكاة. يقول: أتفرغ للصيام والصلاة والمرابطة في المسجد عبادة لله وآخذ الزكاة؟ نقول: لا، ما يجوز لك ذلك. إن كنت قادر على العمل اعمل، ولا تحل لك الزكاة من أجل العبادة. آخر يقول: أريد أن أقتصر على طلب العلم وأتابع حلق الدروس وأستفيد وأتعلم، هل لي أن آخذ من الزكاة قدر حاجتي؟ نقول: نعم. ولما فرقنا بين العلم وبين العبادة؟ لأن العلم يتعدى نفعه، وينتفع بطالب العلم أناس آخرون، بخلاف العبادة، فالعبادة مقصور نفعها على صاحبها، فلا يجوز له أن يتعبد ويأخذ من الزكاة، وإنما يطلب الكسب ويكسب. شخص ما يستطيع أن يتكسب وتفرغ للعبادة، نعم يعطى من الزكاة لأنه ما يستطيع أن يتكسب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا حظ في الزكاة لاثنين من الناس، في قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين أقوياء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من الزكاة، فصوب عليه الصلاة والسلام النظر فيهما، رأى فيهما القوة، وإمكان العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها، أي الزكاة، لغني ولا لقوي مكتسب، بهذا القيد، قوي مكتسب، قوي غير مكتسب له حظ في الزكاة. إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأخذ من هذا أنه يرجع إليه نفسه، هو يحكم في نفسه، يقال له: أنت من أهل الزكاة؟ أنت فقير ما عندك عمل؟ إذا قال: نعم أنا فقير ولا عندي عمل، يعطى من الزكاة، ولا يقال: أحضر لنا شهود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الأمر إليهما، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها، أي الزكاة، لفئتين من الناس. من هم؟ الغني. والغني من هو؟ هو الذي عنده قوت سنة، عنده مؤونة سنة، هذا يعتبر غني. أو قوي مكتسب، قوي ما عنده قوت سنة لكنه مكتسب، يوميا يكسب قوته وقوت عياله، هذا لا يعطى من الزكاة. أما إذا كان ليس بغني ولا قوي مكتسب أو قوي غير مكتسب فيعطى من الزكاة حينئذ. هذا يقول: طلقت زوجتي 3 مرات، الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا إلى آخره، يرجع إلى الحاكم الشرعي ليسمع منه بحضور زوجته فيصحح ما هو صحيح من الطلاق ويبين له عدم صحة ما ليس بصحيح، بعدما يسمع منه ومن زوجته وولي أمرها.
يقول: لديه أسهم في أحد البنوك، أرغب في التخلص منها بالبيع، فهل يجوز بيعها؟
البنوك لا يخلو، إن كانت بنوك ربوية فلا يجوز للمسلم أن يبقيها ويستمر معها، لأن المرابي محارب لله ولرسوله، وما توعد الله أحدا من المسلمين مثل ما توعد به المرابي والعياذ بالله، فلا يجوز للمسلم، بل يحرم عليه أن يتعامل بالربا ويستمر على هذا. من كان يتعامل بالربا عن جهل أو عن علم فمن الله عليه بالتوبة فعليه التخلص، ويجب عليه التخلص، فيأخذ رأس ماله وينفق الزائد في مصالح المسلمين. بعض العلماء قال: يأخذ رأس ماله ويترك الزائد لمن هو بيده. آخرون رحم الله الجميع قالوا: لا، يأخذ رأس ماله له، والزائد يأخذه وينفق في مصالح المسلمين، لا يتركه لهذه المؤسسة الربوية تتعامل به بالربا وتستعين به على معصية الله، وإنما يأخذه ويتخلص منه. أما إذا كانت بنوك لا تتعامل بالربا فاستمراره بها لا حرج، وإن باعها وتخلص منها مثلا فله رأس المال وله ربحه إذا كان ما يتعامل بالربا ولا تتعامل بالربا. أما في حال التعامل بالربا فلا يجب على المسلم أن لا يأخذ إلا رأس ماله، وأما الزائد فيتخلص منه في مصالح المسلمين، كان يعطي للفقراء أو بنى مسجد أو تعبيد طريق أو بنى مدرسة أو مستشفى أو نحو ذلك من المصالح العامة، أو يحفر به آبار للمسلمين أو غير ذلك من المصالح العامة التي ينتفع منها الكثير من المسلمين على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا تخلص من المال الحرام فالله جل وعلا يأجره لرغبته في التخلص من المال الحرام، ولا يجوز له الاستمرار حتى لو قال أنا آخذ الفائدة والربوية وأتصدق بها أو أنفقها في مصالح المسلمين. نقول لا، تكون في هذه الحال محارب لله ولرسوله ما دمت تتعامل بالربا حتى لو نويت أن تتخلص منها، وإنما يجب التخلص من الآن والبعد عن الربا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.